إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فما زال حديثنا موصولًا مع الوسائل والأساليب الفكرية التي تؤثر في المنظومة العقلية والفكرية عند الأبناء، وذلك ضمن الحديث عن تربية الأبناء على منهاج النبوة حتى تتشكل المنظومة العقلية والعقدية والفكرية على منهاج صحيح من أول الطريق الذي يركبه الغلام سائرا إلى الله عز وجل. وقد تحدثنا حول ربط الأولاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت بأن هذا الربط برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بالأبناء الصغار، وإنما نحن نذكر الأبناء لأن حديثنا أصلا عن الأبناء، لكننا جميعا بحاجة ماسة لأن نرتبط بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن نرجع إليه في كل حال وفي كل حركة وفي كل سكنة في الضراء والسراء، وعلى كل حال نرجع إلى منهجية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يكون الرجوع بمحبة كاملة وافرة وافية لرسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، إن مما يعمق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أبناء المسلمين خاصة دراسة أحوال النبي صلوات الله عليه وتسليماته، ومن ذلك معجزات ودلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نحن بصدد الحديث عنه الآن إن شاء الله عز وجل. معجزات النبي أو دلائل نبوة النبي أو آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نختار من هذا كله التعبير بدلائل النبوة أو آيات النبوة، وذلك لأن العلماء الذين صنفوا في هذا الباب صنفوا بهذا العنوان دلائل النبوة، ورب العالمين سبحانه وتعالى ذكر مثل هذا واصفا واسما له بالآيات. وأما المعجزة فهي مشتقة من تعجيز البشر، الأمر الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله، وهذا التعبير اصطلح عليه كثير من أهل العلم فلا بأس به إن شاء الله تعالى. والمعجزة أمر خارق للعادة، أمر ليس عاديا، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تأييدا له في دعواه. هذه الأمور الخارقة للعادة أظهرها الله عز وجل على أيدي الأنبياء جميعا، وجعل لكل نبي آية ودليلا يستدل به على صدق دعواه فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يكون قبل بعثة هذا النبي، وسماه العلماء إرهاصا، والبعض يسميه معجزة ودليلا، ولا حرج في ذلك، فهو أمر خارج عن العادة أيضا، مثل ما اشتهر في السيرة من إضلال الغمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، كان إذا سار مع رفقة وكان الجو حارا أظلته غمامة تحجب عنه حر الشمس صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم إعداد له للنبوة والبعثة، وإعداد لنفوس الناس لتستقبل بعد ذلك هذا الخبر الذي يأتي به هذا النبي. ومن ذلك أيضا حادثة شق الصدر التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يلعب مع الغلمان في بني سعد، حيث جاءه رجلان يعني ملكان، لكن جاء في صورة رجلين، فصرعاه وشقا عن صدره وجرت حادثة شق الصدر في هذا الوقت. فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم إعداد لما يستقبله من الأمر بعد ذلك، ونزع لحظ الشيطان منه من أول الطريق. فصلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة في الله، أولا المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، الكتاب المعجز الذي تحدى الله تعالى به بلغاء وفصحاء العرب على مر التاريخ منذ نزول هذا القرآن قائلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، ولو كان بعضهم لبعض معينا. وقوله سبحانه وتعالى: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، قل فأتوا بعشر سور مثله وادعوا شهداءكم من دون الله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فربنا سبحانه وتعالى تحدى هؤلاء جميعا من أول نزول القرآن، ثم أعلن تحديا آخر فقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات، أي من الدلائل والبراهين القاطعة الساطعة التي تدل على صدقه في دعواه، ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. القرآن الكريم بسياقه ونظمه وبلاغته معجز، في أخباره عن السابقين والأولين معجز، في أخباره عن الغيبيات المستقبلة معجز. القرآن الكريم في جذبه للنفوس وتأثيره عليها معجز، حتى إن الكافرين كانوا إذا استمعوا إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوه كانوا يتأثرون به. وقد ذكر العلماء أن أبا جهل وجماعة معه كانوا يذهبون يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فلا ينصرفون إلا عند الفجر، عند طلوع الفجر، عندما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة. المقصود أن أبا جهل ومن معه كان يجلس كل واحد منهم في مكان معين، ولم يعلم بمكان الآخر ولا بمجيء الآخر، ولا يعلم بعضهم ببعض إلا إذا جمعتهم الطريق، وهم ماشيين تجمعهم الطريق فيلتقون. فاستفيد من هذا أن كل واحد منهم لم يستطع أن يفارق سماع القرآن حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة، فالتقوا جميعا في الطريق بعد الانتهاء، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث كذلك، حتى قال أبو جهل بعد ذلك: والله إن محمدا لصادق، ولكن كانت فينا وفيهم، وذكر من أوجه الشرف، ثم قال في الآخر: حتى قالت بنو هاشم منا نبي فأنا ندرك هذه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه.
فانظروا يا عباد الله في كتاب الله عز وجل، واربطوا أبناءكم بكتاب الله، واربطوا أنفسكم بكتاب الله، وكونوا مع كتاب الله عز وجل قراءة وفهما ودراسة وعلما وتعليما واتباعا وعملا. بهذا نربط أنفسنا وأبناءنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. المعجزة الثانية مما أذكره اليوم معجزة انشقاق القمر. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. نحن نحدث أبناءنا بهذا ونتحدث مع بعض بهذا، ونحن نعتقد ثبوت انشقاق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منقول في السنة بالتواتر ومذكور في القرآن بالنص. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يأتي آت يقول هذه ليست معجزة، أو يقول هذا لم يحدث، أو يقال فلان أو فلانة تركت الإسلام بسبب الحديث عن انشقاق القمر وأن ذلك أمر لا يناسب العلم الحديث. نقول: أما نحن المسلمين فنحن نؤمن بذلك ونصدقه ونعتقد صدقه بيقين وننقل ذلك لأبنائنا. سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فرقتين، فرقة دون الجبل يعني خلف الجبل، وفرقة أمامه. وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من الصحابة بلغوا مبلغ التواتر أن القمر انشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفين، ذهب نصف في ناحية ونصف في ناحية، والقوم ينظرون، لكنهم لما رأوا ذلك قالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قائل: لو سحركم محمد لما استطاع أن يسحر أهل الأرض جميعا، فاسألوا أهل الأقطار الأخرى. فسألوهم فرأوا، فذكروا أنهم رأوا انشقاق القمر. وفي بعض الكتب في بعض المخطوطات الهندية، وذلك أمر لا يعنينا فيه كبير شأن، في بعض المخطوطات أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى انشقاق القمر وكان ملكا من ملوكهم، ثم فسره بأن هذا أوان بعثة نبي، وانتقل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه. وترجم ابن حجر لرجل في الإصابة وفي لسان الميزان بنحو هذا، وذكر الحاكم في المستدرك حديثا، ولكنه حديث من قبل الموضوع الذي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر هذا لأننا لا نعول في إثبات مثل هذه القضايا والآيات والدلائل على الأخبار الموضوعة والمصنوعة أو الضعيفة، وإنما يكفينا ما ثبت في القرآن وما ثبت في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. نحن نذكر هذا أيضا على أنه مما يعمق المحبة في قلوب أبنائنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يربطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكرر هذا الأمر على أسماعهم حتى يتقرر في الأذهان وفي القلوب، لأن ما تكرر تقرر. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء، فأتي بإناء رحراح وفيه ماء قليل، فوضع أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم في الإناء. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: توضأوا. فتوضأ القوم عن آخرهم. قال: فحرزت من توضأوا في هذا، فكانوا 70 أو 80. هذه رواية عن أنس. وفي مرة ثانية يذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء فتوضأوا وشربوا وكانوا نحوا من 300.
هذه رواية أنس الثانية وتحمل على تعدد الواقعة، ولا مانع من هذا، وما ذلك على الله ببعيد. وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه فذكره في يوم الحديبية أن الصحابة رضي الله عنهم أصابهم عطش في يوم الحديبية، وأمام النبي صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، فتوضأ منها صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما شأنكم؟ قالوا: ليس لنا ماء نشربه ولا نتوضأ به إلا الذي أمامك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، قال جابر رضي الله عنه: فرأيت الماء يثور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأنه العيون، فتوضأ القوم وشربوا عن آخرهم. قال الراوي لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500 شربوا وتوضأوا من ماء نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم، نبع من بين أصابعه. ذكر أبو نعيم رحمه الله تعالى في دلائل النبوة أن نبع الماء من بين الأصابع، من بين اللحم والدم، أعجب في الناظر وفي الرؤية من نبع الماء من بين الحجارة، وذلك لأننا نرى في الشاهد ماء يجري من بين الحجارة وعيون تنبع وحولها حجارة، ولكننا لم نرى ولم نسمع في تاريخ البشرية كلها أن ماء نبع بهذه الطريقة من بين اللحم والدم. فهذه آية ودليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر يعجز عنه البشر، لا يستطيع بشر أن يأتي بمثل هذا، لا يستطيع بشر أن يصنع هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، فيجري الله على يديه ما يدل على صدقه في دعواه. رابعا، تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وذلك فيه وقائع كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال لأم سليم رضي الله عنها: إني رأيت صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا لما به من الجوع. انظر إلى الصحابي رضي الله عنه وكيف يرقب حال نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما به من الجوع فهل عندك شيء، يعني من طعام؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، أخرجت أقراصا من شعير، خبز من شعير، قال: ثم أخرجت خمارا لها فلفت الأقراص في بعض ثم دستها تحت يدي ثم لاثتني، أي لفت حولي بعض هذا الخمار، وأرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته في المسجد فإذا هو جالس مع الناس. قال أنس: فوقفت، لأنه يرى أن هذا الطعام لا يكفي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف أنس وسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: أرسلك أبو طلحة؟ قال: بلى. قال: بطعام؟ قال: نعم. هل أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: بطعام؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فقاموا جميعا. قال أنس: فانطلقت بين أيديهم فأتيت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة لأم سليم: ها قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما يكفيهم. هذا خوف أنس، خوف أبي طلحة من ألا يكرم هؤلاء جميعا لأنه ما عنده شيء، لكن أم سليم رضي الله عنها عولت على يقينها وعلى درجة حسن ظنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعيب أبا طلحة ولكنها تدفع عنه هذا الاحتمال، قالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة بهذه البشارة من أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه، فدخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال لأمي
سليم هات ما عندك. فأخرجت الأقراص فأخرجت الخبز فأمر به ففت، أي قطع قطعا صغيرة. ثم أخرجت أم سليم عكة فعصرتها. العكة هي الإناء الذي يكون فيه السم وليس فيها إلا القليل، فعصرتها حتى تنزل ما فيها فوق هذا الخبز، فآدمته به يعني جعلت عليه إداما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوا عشرة، فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا، ثم أدخلوا عشرة حتى أكلوا عن آخرهم وكانوا نحوا من 80 رجلا. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، نأكل وندهن ونستعمل هذا الدهن. فقال افعلوا. فجاء عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال يا رسول الله لو نحرنا نواضحنا لقل الظهر، يعني الذي نركب عليه ننحر النواضح وماذا نركب، إذن ماذا نصنع؟ قال يا رسول الله ادعوا الله بفضل أزوادهم، يعني بما تبقى من طعامهم، ثم ادعوا الله عليه بالبركة فلعل الله عز وجل أن يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع أي ببساط فبسط، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل تأمن، جعل الرجل يأتي بكسرة، والرجل يأتي بحفنة من شعير، والرجل يأتي بحفنة من تمر، فوضعوها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم، فما بقي في العسكر وعاء إلا ملئ، فأكلوا جميعا حتى شبعوا وبقيت فضلة، يعني بقي شيء زائد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. اليقين، اليقين الذي حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اليقين الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله، اليقين الذي حمله عمر وهو يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فانظروا، وهذا الأمر تكثير الطعام فيه وقائع كثيرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه مبعوث من عند الله عز وجل، وهذا أحد الدلائل الحسية التي رآها الناس أمام أعينهم، فتزيد المؤمن إيمانا وترغم الكافر وتلزمه بأن يصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا حنين الجذع. ففي البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع من نخل، فصنع له منبر كما في حديث أنس وابن مسعود وجابر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حنين الجذع متواتر عن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما صعد المنبر سمع للجذع حنينا، بكاء كبكاء الطفل الصغير، كحنين العشار، يبكي يحزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يقول الحسن إنها بكت حزنا على فراقها لما كانت تسمعه من الذكر. فانظروا يا عباد الله كيف حنت الخشبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبنا أولى أن تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب أبنائنا أولى أن تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحنين يتمثل في التأسي برسول الله، في أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وأسوة لنا في كل أمر، في أن نجعله مثلا أعلى لنا صلوات الله وسلامه عليه، لا ننظر في فلان ممثل أو لاعب أو مشهور أو موهوب أو كذا أو كذا، وإنما نجعل أسوتنا وقدوتنا العليا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه حتى سكن، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة. لو لم أحتضنه لبكى إلى يوم القيامة. سادسا، طاعة الشجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادتها له، كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في واد، فانطلق ليقضي حاجته فنظر فلم يجد شيئا، فرأى شجرة في طرف الوادي وشجرة في الطرف الآخر، فانطلق إلى إحداهما وأخذ بغصن منها وقال لها: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع صاحبه، البعير المخطوم. ثم جاء للأخرى وقال لها: انقادي علي بإذن الله، ففعلت. فلما كان بينهما قال: التئم علي بإذن الله حتى يستتر فيهما ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهما فرجعت كل واحدة إلى مكانها. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقي أعرابيا فدعاه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: من يشهد لك؟ فقال: هذه الشجرة. فدعاها قال: فجاءت تخد الأرض، جاءت تشق الأرض، فاستشهدها فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله 3 مرات. فرجع الأعرابي وقال: أذهب إلى قومي وأدعهم، فإن أسلموا أتيت بهم، وإن لم يسلموا أتيت إليك وكنت معك. سابعا، شفاؤه المرضى بما لم يستطع أن يفعله بشر في ذلك الوقت. وفي ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصابه رمد في خيبر، في غزوة خيبر، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرمد، فتفل وبصق ومسح على عينه ودعا له فبرأت، وأعطاه الراية، ثم أمره بالسير إلى بني خيبر، إلى خيبر. وفي حديث عمر ابن قتادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن قتادة فقئت عينه أو أصيبت عينه يوم بدر حتى نزلت على حدقتها، فأشاروا عليه بقطعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ثم أخذ بكفه ورفعها فصارت أحد عينيه بصرا. وفي رواية: فلم يدري أي العينين أصيبت. رجل فقئت عين، نزلت على الوجنة، على خده، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها مكانها. قال: فلم يدري أي العينين أصيبت، يعني بعد ذلك، يعني لو قيل له أي العينين التي أصيبت نسي. لماذا؟ لأنها صارت كعادتها كالأولى، لم يبق فيها أي أثر لمرض أو أي أثر لإصابة. فهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه في هذا الوقت لا يمكن لبشر أن يصنع هذا، ولا في غير هذا الوقت بهذه الطريقة وهذه السرعة وهذه الآلية التي فعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا في مقدور البشر، ليس هذا في مقدور البشر. ومن ذلك تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا ونحن نأكل. تأكل الطعام وتسمعه يقول سبحان الله، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة فتسمع في يده وهي تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذا يجريه الله على يد نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك تسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الآيات وبعض الدلائل التي نذكرها كأمثلة
على الطريقة التي بها نربط أبناءنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مساهمين بذلك في إجابة هذا السؤال: كيف نعلق أبناءنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فمن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في هذا السياق سجود الجمل بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهذه واقعة ذكرها العلماء وإسنادها صحيح، أن جماعة من الأنصار كان لهم جمل يسنون عليه يسقون عليه، فاستصعب عليهم، رفض أن يستجيب لهم، رفض أن يستعملوه، ورفض أن يقترب منه أحد، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن زرعنا ونخلنا عطش، نريد أن نسقيه ولا نستطيع أن نستخدم هذا الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل البستان، فقالوا: يا رسول الله، إننا نخاف عليك منه، لقد صار مثل الكلب، وإننا نخاف عليك سطوته، يعني يمكن أن يعض، يمكن أن يؤذي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس علي منه بأس. ثم تقدم، فلما راه الجمل قام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام الجمل نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف أمامه خر ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، البهيمة تسجد أمامك، نحن أحق أن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فتأمل كيف جاء هذا الجمل وقر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبرك على هيئة الساجد، حتى وصفه الصحابة بالسجود. فقام وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بأذنه وأدخله في العمل أذل ما كان، أخذ بأذن الجمل وأدخله في العمل أذل ما كان، لم يعد يستصعب، لم يعد يعصي، لم يعد ينفر منهم، وذلك آية ساق الله تعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه جمل فهمهم وبكى ودمعت عيناه، فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لمن هذا البعير؟ فقام شاب من الأنصار وقال: أنا صاحبه يا رسول الله. قال: إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. يشكو إلي، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجيعه، يعني يمنعه من الطعام مدة طويلة، وتدئبه، يعني العمل الدؤوب الذي لا ينقطع، عمل مستمر وأكل منقطع. فشكى، فأمره أن يتقي الله. قال: اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله عز وجل، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. هل في مقدور البشر منا أو من القوم في وقتها أن يفقهوا كلام البهيمة؟ لا، ولكن هذا ساقه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليزداد به الذين آمنوا إيمانا، وليكون دعوة لمن لم يؤمن لكي يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، هذه بعض الأمثلة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلائل النبوة، نذكرها لأنفسنا ونلقنها لأبنائنا ونلقن غيرها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائنا، حتى يرتبط الغلام نفسا وقلبا وقالبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ذكرنا في اللقاء الماضي
الحديث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وبيته وأزواجه وأولاده وصفته الخلقية، وأشرنا إلى أوصافه الخلقية صلى الله عليه وسلم، داعمين بذلك تعليق الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحفظ هذا وذاك، ثم خذهما معا لتجعل منهما أداة ومادة ووسيلة لتربية ولدك، لتقوده إلى بر الأمان، إلى بر النجاة. ثم ماذا أيضا؟ نحدثهم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن خصائص النبي يحتاج منا إلى وقفة مستقلة، وهذا ما نذكره إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، هزلها وجدها، خطأها وعمدها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي أبناء جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ولكل من له فضل علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاخذل واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره لتدميره يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وإسلامنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعنا على الهدى والسنة. اللهم جنبنا الفرقة والضلالة. اللهم اجمعنا على الهدى والسنة. اللهم جنبنا الفرقة والضلالة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.